بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا. بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت بشرى من الشارقة بالأمس سألت 4 أسئلة، أجبت عن 2. في سؤالها الثالث تقول بأن وصلتها رسالة تتعلق في قضية قراءة سورة البقرة وسورة الفجر والواقعة، يعني سورة البقرة تخفف ضيقة الصدر، الفجر كذا، الواقع الرزق وشيء من هذا القبيل. بشرى بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك جميع المسلمين لكل خير. القرآن كله عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بقراءة القرآن وأن يكون له ورد يومي، ومن جملة ذلك أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا الأصل. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بين فضائل بعض السور، وللأسف الشديد هناك إغراق من بعض الناس في قضية البيان فضائل السور، بحيث أنهم كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السور وأنها تدل على كذا وكذا، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بسورة البقرة، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وبين عليه الصلاة والسلام بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. أما سورة الفجر فلم يثبت في فضلها حديث فيما أحفظ، أما سورة الواقعة فلم يثبت في فضلها حديث فيما أحفظ. ولذلك ما يقال بأن والله من قرأ سورة الواقعة جاءه الرزق من قرأ، هذا غير صحيح. ولذلك عندنا فضائل السور معلومة ومحدودة وضيقة، يعني سورة الفاتحة، سورة البقرة، آل عمران، عندنا سورة السجدة، تبارك، عندنا مثلا القواقل الثلاثة، قل يا أيها الكافرون، مثلا هذه السور. أما هذا الانتشار الكبير الآن الذي يوزع من خلال وسائل التواصل اقرأوا كذا اقرأوا كذا، فأغلبوا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضل، اهتمي بسورة البقرة واهتمي بقراءة القرآن دائما، اختمي في كل 7 أيام، في كل 10 أيام، في كل شهر على أقل تقدير. بشرى طبعا سألت تقول يعني عن الرقم 7 الذي جاء كثيرا في القرآن، تقول يعني لماذا مثلا دائما يرد رقم 7، وهل له علامات أو دلالات؟ أختي بشرى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لخاصية الرقم 7، نعم وردت في القرآن ووقعت قدرا وشرعا، أيضا جاءت قدرا وشرعا كما يذكر أهل العلم. فلذلك الله عز وجل جعل السماوات 7 والأرضين 7 وأشياء كثيرة، وأيضا شرعا عندنا الطواف 7، وعندنا أكل تمرات من تصبح بسبع تمرات، يعني من تصبح بسبع تمرات عجوة، وعندنا أشياء كثيرة، لكن هذا ليس هو العدد الذي يدل على إعجاز معين. ذلك أن لو قلنا بأن هذا العدد يدل على إعجاز معين ينتقض بالأعداد الكثيرة الموجودة في القرآن، ذكر 3 وذكر 30 وذكر 40 وذكر 8، أني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، ووعدنا موسى 30 ليلة فجاء الإتمام ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. عندنا آيات كثيرة، ولذلك هذا لا يسمى إعجاز يا أخت الفاضل. الإعجاز الشيء الذي ليس له مثيل، وهذه يسمى لطائف، يسمى يدخل في باب المناسبات أحيانا. فمش قضية الآن بعض الناس يجعل قضية القضايا ويرى بأن هذا العدد يبني عليه أحكام شرعية، هذا غير صحيح. هو وقع خاصية هذا الرقم وقع قدرا، خلق الله السماوات 7، خلق الأراضين 7، خلق الأيام 7 مثلا، وأيضا شرعا أمرنا الله عز وجل. لكن في المقابل في أعداد كثيرة موجودة وقعت قدرا ووقعت شرعا، فتنتقد قاعدة أن والله هذا العدد فيه إعجاز، أو أن هذا العدد يمثل شيء معين يجب أن الناس يتتبعونه بحيث يبنون عليه أحكام في غير ما ورد في الكتاب والسنة، فتنبه لهذا بارك الله فيك. الأخت شمة من بالأمس قالت في رمضان الماضي، تقول كنت أصلي في المسجد الجمعة والتراويح وشيء من هذا القبيل، تقول هناك يعني انقطعت فترة من الزمن، تقول افتقدتني صاحبة المسجد وسألت عني، وذكرت لها بأن ما عندي عاملة في المسجد وإني كذا وكذا، فقالت لي يعني فطورك وسحورك بيجيك إلى بيتك. تقول كيف أجازي هذه المرأة، وهل يلزمني أني أحضر الصلوات؟ أولا يا شمة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، لابد أن نعلم بأن الله تعالى أسقط عن المرأة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، ولذلك المرأة ما تجب عليها الجمعة بخلاف الرجل البالغ. الذكر البالغ يجب عليه الجمعة، أما المرأة ما يجب عليها الجمعة سواء كانت بالغة أو صغيرة. كذلك صلاة الجماعة الصلوات الخمس ما يجب على المرأة أن تحضر الصلوات الخمس جماعة، وإنما تصلي في بيتها، بل صلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك، بيوتهن خير لهن. وهذا الكلام وين؟ في المدينة. الصلاة في المسجد أنه بألف صلاة، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ولذلك أخت الفاضلة حتى التراويح لو صلت المرأة في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد، يعني أفضل. لكن لو قالت والله أنا أجد صلاح قلبي، أجد اللذة والسرور الإيماني على روحي لما أحضر كذا، ما في بأس أن تحضر، ما أحد يمنعها. أنا أتكلم عن الأفضلية والأكملية أن تكون في البيت، هذا أمر. الأمر الثاني، هذه المرأة يعني تقولين كيف أجازيها؟ بالدعاء، بالدعاء. فمن صنع إليكم ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فأنت يا أخت الفاضلة مكافأتك لهذه المرأة أن تقولي لها جزاك الله خيرا، وأن تكثري لها من الدعاء، فقد صنعت معروفا والواجب عليك أن تردي هذا المعروف. فإن لم يكن لك قدرة على أنك تعطينها نفس اللي أعطتك، أو ترين بأنها امرأة غنية وش تبغى في الطعام والسحور وكذا، أكثري لها من الدعاء وتكونين قد كافأتيها وجازيتيها بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ الله يسلمك، أنت تحصله
راشد التلفون مو يعني واضح عندي
الحين واضح؟
تفضل تفضل.
ألو
تفضل.
الشيخ السؤال الأول، بعض المصلين يكون لابس قرينة قصيرة،
إيه،
ولما يركع أو يسجد يطلع جزء من مؤخرته، شو حكم صلاته؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن مشي النبي كان سريعا عليه الصلاة والسلام؟ وشو الجمع بينه وبين الآية وقصد في مشيك؟
طيب
السؤال الأخير، شو الصحيح يقال بعد صلاة الفجر والمغرب؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، أو أضيف عليها بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا يا راشد. لينا.
عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ. بس حبيت أبغى أتأكد، هل أتم رفع السبارة من بداية التشهد لآخر التشهد؟ وبعد عند السلام عند قول الله أكبر، هل أركع مباشرة أو أركع ثم أقول الله أكبر؟
يعني قصدك لما تجي تركعين تقولين الله أكبر وبعدين تركعين؟
إيه.
هذا المعنى يعني ها؟
إيه. وآخر سؤال، هل يجوز قراءة أذكار المساء بعد صلاة العصر؟
إن شاء الله يا لينا.
جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا هناء من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا من 18 سنة مريضة، وسبب مرضي السحر، يعني في خواتي اثنين الكبار كانت بشي واحدة، يعني هن يقولوا أني فتن علي بعقليتك، يعني مش فهمت في فتن علي، كان الوحدة ساحرة وأنا عرفتها ساحرة. بعد مشيت نبي ناخذ بشي منها، طردتني وقالت لي يعني مش حتريح، هي السحارة هذه. بعد ما روحت منها وني أنا بعد أسبوع مرضت، كنت 18 سنة وأنا شبه معاقة قاعدة على السرير. سبب شيء تلدي بس هذا، وانا يعني مش فاهم حقواتي ديما ناقشين في الموضوع هذا وانا اقول لا مش نحن ومسلمين وانا زعلانة يعني ان خواتي هن اللي شافوا.
انت تتهمين خواتك يا هناء؟ انت تتهمين خواتك بناء على ايش اتهمتي اخواتك؟
يعني انا شفتنا قدامي انا مش يعني مش قصدي بيسحر احنا مش قصدي بنسحر لكن سبب لي يعني في السحر ان هي سحاره عرفتها
يعني هي هددتك هددتك بالسحر وبعدين انت وقعت يعني وقعت مريضه يعني بعدها
وبعدها وقعت مريضه 18 سنه وانا يا شيخ معاقه العاقه بتاعي عندما عشان بدنا نمشي وقعت مريضه لما شفت شيوخ قالوا يعني ان ابتسيت
ان شاء الله ابشري هنا
يعني
ابشري هنا
نقول ان الشيء هذا يزعل انه انت تقطع بصله الرحم انا كيف ندير معايا يا شيخ انا قطعت عليه اللي يندق لأن
لدينا
قطع
عليهم إن شاء الله يا هنا إن شاء الله يا هنا تسمعين الجواب بحول الله اللهم استعب. إبراهيم تفضل يا إبراهيم
تفضل يا إبراهيم
إبراهيم تفضل يا مريم
السلام عليكم
عليكم السلام
لو سمحت بغيت أسأل بس عن شركات التداول الواحد يبيع ويشتري بأسهم مثلا الشركات العالمية أو بالنفط
أي
فهل هذا حرام ولا حلال؟
إن شاء الله مرحبا مريم تفضل يا أحمد أحمد من المغرب تفضل
أهلا السلام عليكم
عليكم السلام
ولا بشوية
الحمد لله تفضل يا أحمد
الله يجزيك بخير بيت نسألك على ثلاثة سؤالات
تفضل
السؤال الثاني هو كانت في سكم سوسة 54 سنة ما تصليش ودابا بدأت يصلي وقصو أدي الصلاة القديمة دابا ولا تصلي بدأ قصو أدي الصلاة القديمة
نعم
ديني والسؤال الثاني الله يجزيك بخير هذيك يعد دابا في قبرين واش هو دابا استبراين ولا داك اسم اللي قلتي عاد دابا القبر واش اللي تيستبرا بحوايجه ولا على فخاضه ولا شنو هو
ان شاء الله
يا الله يجزيك بخير
ان شاء الله يا احمد اهلا وسهلا
بارك الله فيك الله يحفظك
فيك بارك الله فيك. طيب اكتفي بهذا القدر ارجع الى الاسئله عندي الاخ عبد الرحمن من اليمن يقول يعني احيانا اقرا القران فاجد لفظ الجلاله مره بالرفع ومره بالنصب ومره بالكسر يقول لماذا هذه الحركات يا عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للفظ الجلالة لما يرد في سياق آية معينة يعرب على حسب وضعه في الجملة فإذا كان مثلا يعني يأتي بإعرابه فاعل يكون مرفوع وإذا كان إعراب إذا جاء مثلا مضاف مثلا يكون على شو اسمه يكون مجرور أو على حسب السياق وكذلك مسألة النصب ولذلك النصب العلماء من أدبهم مع الله عز وجل ما يقولون بأنه مفعول به يتأدبون مع الله عز وجل وإنما يذكرون بأنه يأتي لفظ الجلالة على حسب السياق ولذلك مثلا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء هي أصلا إنما يخشى الله عفوا إنما يخشى العلماء الله هذا ترتيبها من حيث اللغة لكن هي كسرت القاعدة هذه إنما يخشى الله من عباده العلماء وحسب السياق يا عبد الرحمن بارك الله فيك فهي لفظة الجلالة تعرب بحسب موضعها من الجملة تعرب بحسب موضعها من الجملة إما بالضم وإما بالنصب وإما بالكسر أبو خالد من الجزائر يسأل يقول بالنسبة للولد الذي يموت في حياة والده وعندها أولاد كبار فبالنسبة لهؤلاء الأولاد الكبار هل يرثون جده هل يرثون من جدهم مع أن والدهم قد مات في الحياة أخي أبو خالد بارك الله فيك رضي الله عنك أولا هذه المسألة تسمى الوصية والوصية من أهل العلم جماهير أهل العلم يقولون هي جائزة وليست واجبة فجماهير السلف والخلف يذهبون إلى أن الوصية لغير الوارث جائزة وليست واجبة وهناك من أهل العلم
من يذهب إلى أن الصورة هذه أن يموت الولد في حياة والده ثم يموت الوالد فيخلف أحفاد من هذا الرجل، قال وليس وهناك وارث غيرهم يعني أعمامهم موجودين يحجبونهم، قال فإنهم يعطون في حدود الثلث، يسمى الوصية الواجبة. وهذا الذي يأخذ بها كثير من قوانين المحاكم في الدول الإسلامية ينظرون إليها، لكن الأصل أنه ما يستحقون، لأن لا بأن بالنسبة للأولاد هؤلاء محجوبين بأعمامهم، محجوبين بأولاد بأبناء بأولاد الرجل الذي مات اللي هم أعمامهم، فلذلك الأصل أنهم لا يرثون وإنما يوصى إليهم وصية جائزة. لكن إذا رأت دولة مثلا من الدول الإسلامية الأخذ بهذا القول وإن كان مرجوحا لوجود ممارسات مثلا على هؤلاء الأولاد، مثلا بعضهم يطردهم من البيت وبعضهم يرميهم في الشارع وبعضهم يعني يمارس عليهم إقصاء، فقد ترى المحكمة مثلا رأيا ويتبناه ولي الأمر يعني الحاكم أو السلطان لوجود مشاكل، فأحيانا القول المرجوح يكون راجحا إذا أخذ به ولي الأمر من خلال استشارة العلماء، على أن مثل هذا لا يخرق إجماع ولا يصادم نص مثلا، وهذا النص ظاهر غير محتمل، فممكن في مثل هذه الحالة. أبو خالد أيضا يسأل يقول في الخطبة، خطبة النكاح لما رجل يزوج ابنته، يقول يحضر يعني تحضر البنت وأبيها وكذا، ثم يبدأ بعض الناس بالصلاة على النبي أو شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنكاح إذا توفرت شروطه وأركانه تم العقد ولله الحمد، وليس حاجة هناك إلى مثل هذه الأشياء. ولذلك الزوجان الخاليان من الموانع يعني ما بينهم رضاع ما بينهم حرمة، الحضور الولي لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، إشهار النكاح من خلال الشهود مثلا، الإيجاب والقبول الصيغة يعني مثلا زوجتك ابنتي قبلت تم النكاح. يعني الآن أفترض سامحوني أحاول أن أنزل الواقع، لماذا؟ لأن الأخ أبو خالد أثار في نفسي شيء، في للأسف أصبح عند بعض الناس طقوس عجيبة في قضية النكاح ويبالغون في ذلك. يعني من الناس الآن من يعتقد بأنه إذا ما قرأت الفاتحة ما في زواج، وهذه والله ما أدري من أين أتوا بها، لا قرآن ولا سنة ولا قول صحابة ولا قول الأئمة الأربعة، ما في أحد يقولك لا أنت ما قرأت الفاتحة، هذه بدعة من البدع، هذه محدثة من المحدثات، وين الدليل على أنه لازم تقرأ الفاتحة؟ واضح. هذا أمر. الأمر الثاني، بعض الناس يعتقد بأنه إذا ما حطيت يد العريس في يد والد العروس وحط يده، لا، وبعضهم يصنع شيء عجيب جدا، يقول لك الإبهام على الإبهام ويبدون يغطونها منديل، وها ويقولك والله هذا إذا ما حصل هذا ما تم النكاح، وهذه الطقوس غريبة جدا، ما أدري من وين جتنا، ما أدري من وين طرأت علينا، لا قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا إما أربعة، فلازم تحط يدك في يده. الأمر الآخر ما ذكر الأخ أبو خالد، لابد من الحضور والخطبة، هذه سنة، خطبة ابن مسعود هذه سنة وليست بفرض ولا لازم، فبعدين يبدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من الزغاريد ولابد من يعني بعض الحركات، يعتقدون بأنه لابد بهذه الطريقة، وهذا حقيقة من المحدثات. عبد الله بن عمر زوج بنته هو يطوف حول الكعبة، جاء واحد وهو يطوف حول الكعبة قال زوجني، قال زوجتك أشهد وانتهت القضية. فيعني أهم شيء وجود أركان العقد، وجود توفر الشروط، وحينما يحصل هذا ويكون إيجاب وقبول خلاص. الآن حتى المأذون، وجود المأذون ضرورة حتى يميز بين النكاح العرفي والنكاح الشرعي، يعني للأسف الشديد يوجد نكاح خارج حدود المحكمة، خارج نطاق المحكمة، الأنكحة هذه الزواجات زواج العرفي وغيره حتى لا يسجلون لوجود حاجة في نفوسهم، لا يسجل، أصبح وجود المأذون ضرورة. لماذا؟ لأن الناس أحوالها تنظمت الآن، هوية وطنية، معرفة صكوك كذا، الناس ليسوا مثل الزمان السابق، فوجود المأذون الآن هو الذي يوثق النكاح، لكن ما في داعي إلى قضية والله صلوا على النبي أو مثلا قولوا كذا أو قولوا كذا، ما هذا عقد. ولذلك تجد الفقهاء الآن بعضهم يذكر باب النكاح متى وين يذكره؟ بعد باب المعاملات. بعد باب لماذا؟ لأن من جملة المعاملات، من جملة المعاملات، من جملة العقود، العقود هذه. وبعضهم يذكره بعد أبواب بعد أبواب العبادات. المقصود بأن هذه كلها ما تؤثر في العقد ولا 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 تجعل العقد مثلا ناقص أو شيء. لا، الآن لو تقدم رجل إلى آخر وقال زوجني ابنته، قال زوجتك، صار نكاح شرعي، يبقى التوثيق بس، وطبعا الشهود، وأيضا حتى المهر لو لم يذكر في العقد لها المسمى، مسمى مثيلاتها. يعني الآن لو افترض قال زوجتك، قال أنا مستعجل بكرة أريد أدخل على بنتك، ولملموا لهذا ودخل عليها، ما سمى لها، تعطى مهر مثيلاتها. لو ما سماها في العقد تعطى مهر مثيلاتها. أنا حاول أبسط هذه المسألة حتى لا نغرق في هذه الطقوس وفي هذه الأشياء التي أصبحت تعقيدات، عقدت المسألة. إذا ما حطيت يدك في يده، وإذا ما قال لك كذا، لا، زوجني ابنتك، زوجتك، يا فلان زوجتك ابنتي فلانة، قبلت، خلاص انتهى الشهود وتوفر الشروط. أبو محمد من دبي يقول بأن اشترى أضحية، وكل واحد يشتري أضحية، يقول ذبحها يوم الوقفة، ما ذبحها يوم العيد. نصحوه وقالوا له، قال أبدا، راح ووزع لحمة. يا أبا محمد بارك الله فيك وعوضك الله خير، راحت عليك الأضحية، الأضحية راحت، لأن الأضحية من شروط صحتها أنها تكون بعد الصلاة، فكل من ذبح قبل الصلاة إنما لحم قدمه لأهله، لحم قدمه لأهله. ولذلك أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى صلاة العيد التفت في الطريق فوجد ذبائح، قال ما هذه؟ قالوا أضاحي. قال من ذبح أضحيته فليعد مكان أخرى بعد الصلاة. ثم قال هذا لحم قدموه لأهلهم، لحم هذا، خلاص هذا ليس بأضحية. ولذلك عوضك الله خير. إذا كان هذا الإنسان اللي وكلته أنت متعمد ومصر وقال لا لازم أذبحها يوم الوقفة، لك الحق أنك تضمن قيمة الأضحية. أنت الآن تقول قيمة الأضحية تدفعها لي، وإلا اشتكيتك على محكمة، والمحكمة لك الحق الكامل. إذا كان متعمد وقاصد وقالوا له الناس يا رجل اليوم الوقفة غدا العيد، قال لا ما همني، هذا يجب أن يغرم، وأنا أفضل أنك تأدبه وترفع أمره إذا رفض، وتأخذ قيمة الأضحية تحطها في جيبك، لأن خسرك هذا وفوت عليك عبادة. إذا كان في عقله شيء، إذا كان مثلا يعني متوهم، قال لا اليوم العيد وأنا سامع الأخبار ومتوهم وحصل عنده خطأ، يعني معذور في مثل هذا. أما الناس يقولوا له يا رجل اليوم 9 ذي الحجة، اليوم الوقفة، شوف التلفزيون، شوف النقل من عرفة، يقول لا لازم أذبح اليوم والأضحية اليوم، يعوضك يا أخي الفاضل ولك الحق أنك تضمنه، وإذا حبيت تسامحه هذا مسألة بينك وبينه. راشد بن أبوظبي يسأل يقول يعني بعض المصلين للأسف يأتي إلى المسجد بفانيلة قصيرة، يقول لما يسجد يظهر جزء من يعني عورته من الخلف، ما حكم صلاته؟ أخي الفاضل، أولا يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. وللأسف الشديد بعض الناس الآن ما عنده ذاك الاهتمام في الصلاة، ويسألون يقولون يا أخي ما نخشع، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. الصلاة لابد أن يفهم الناس معنى الصلاة، صلة صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة هذه ركن الإسلام وعموده. الصلاة هذه هي محل راحة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لي بلال أرحنا بها يا بلال. الصلاة هي النعيم التي يستروح الإنسان فيها روائح الجنة لما يدخل إلى الصلاة. الصلاة إذا خرجت من كل شيء إليها شعرت بقيمتها. أما تأتي لي بفانيلة قصيرة، تأتي لي بفانيلة ملونة بصور ومعازف وشيء، تلبس أي شيء وتروح للصلاة. بعضهم يأتي ببرمودة يلبس اللباس الركبتين، وبعضهم يجي بثوب النوم. والله لو قيل له هذا الثياب تواجه فيه ممكن تقابل فيه وجيه من وجهاء الدنيا، قال لك مجنون أنت، مجنون أروح بهذا الثياب أقابل وجيه من وجهاء الدنيا، ما يرضى. لكن في المسجد يرضى، ما عنده مشكلة، يجي بثوب النوم ويجي بدلة الرياضة ويجي بلباس البرمودة هذا ويجي بفنائل قصيرة وصور وأشياء عجيبة جدا. والله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للصلاة ويتهيئ لها، ولذلك أعطوا الصلاة حقها وقدرها يا أخواني بارك الله فيكم. من أهل العلم من من إذا جاء للصلاة زيادة على الوضوء يتجمل ويتزين ويتعطر ويذهب يذهب. يقول لي واحد من الفضلاء وطيب أني أذكر هذا الشيء، يقول الآن أبدا ما أذكر في حياتي إلا ذهبت لي إلى المسجد بكامل زينتي. لماذا؟ يقول أحيانا أستعجل أروح في الطاقية بس، يقول حصل طلب مني موعد مع وجيه من الوجهاء، يقول والله ذاك اليوم كله في السوق أنا أشتري ثوب جديد وغترة وعقال وشريت أفخر أنواع الطيب، يقول بعدين حسيت على عمري ونفسي معقولة يعني الآن أنا في المسجد أروح بالقحفية هذه ولا همني ولا شيء ولا كان. يقول من ذاك الوقت أخذت عهد على نفسي أني ما أروح إلا وأنا في كامل زينتي، حتى عقال يقول ما أنزله حتى العقال، يقول أروح بكامل زينتي. فاتقوا الله يا أخواني، هذا بيت الله. أنت الآن العلماء ماذا يعرفون الصلاة؟ يقول هي صلة بين العبد وبين ربه، لأن الله تعالى كما جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد الله أكبر يقول الله أرفع الحجب بيني وبين عبدي، أرفع الحجب بيني وبين عبدي. هذه الصلة بينك وبين ربك، ترضى أن الله عز وجل يراك على هذه الحالة، تطلع عورتك من وراء لابس لي فانيلة قصيرة، ترضى تجي وأنت عليك فانيلة عليها معازف وصور وناس ما تدري من مسلمين ولا غير مسلم ما تدري، يعني هل ترضى هذا؟ ترضى أن الله عز وجل يطلع عليك وأنت في هذه الحالة؟ ما ترضى. ولذلك اتقوا الله في الصلاة، وما في بأس أنك يا أخي تخلي لك ثوبين، الناس الآن بخير وعافية، واللي ما عنده خير وما عنده فلوس في ثياب بعشر دراهم علقة، وإذا جيت تروح للصلاة البسه يا أخي ثوب نظيف وأبيض وما شاء الله اللهم بارك، البسه للصلاة وروح فيه، أو اللي حطه معك في السيارة إذا رحت تسوي رياضة تتريض ولا شيء خله معك في السيارة، وإذا جيت تدخل مسجد البسه وادخل صلي مع المسلمين. أما هذا يا أخي الفاضل إن كان ظهرت العورة كاملة من الخلف، وأعتقد هذا صعب يتصور، لا شك بأنها خطيرة، صلاة على خطر. أما إذا خرج جزء منها من الخلف، يعني بعض العلماء يرى بأن العورة من الأمام وليس من الخلف، ولهم كلام في هذا، لكن أنصح يا راشد يا من راح وقل له ترى يمكنك ما لاحظت هذا الشيء، خاصة بعض السمان يعني عندهم المشكلة، قل له لو يعني المرة الجاية تنتبه لأن طلع شيء من وراء، إذا بغيت تصلي مرة ثانية اشتري لك قميص أطول. راشد يقول يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، وهل كان مشيه سريعا، وكيف نوفق بين هذا وبين قول الله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك؟ أخوي راشد بارك الله فيك، أولا الآية اللي ذكرتها هذه وصية لقمان لابنه، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، والقصد دائما هي حالة بين حالتين، حالة بين حالتين، وإما الحالة الأولى الإسراع الشديد، والحالة الثانية سحب الرجلين، سحب يعني بثقل وتمارض. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الصحابة رضي الله عنه بأنه كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، ينحدر من صبب، كان عليه الصلاة والسلام ما يسحب رجوله سحب، وإنما كان يرفع رجله بهذه الطريقة، يمشي عليه الصلاة والسلام الهوينة، من لي بمثل مشيك المدللي تمشي رويدا وتجيء أولي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وكان يمشي سريعا، ليس السرعة اللي فيها ضرب في الأرض وإحداث جلبة كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما المشي الذي هو متوسط بين الإسراع الذي يحفز الإنسان فيه النفس وبين المشي المريض المتماوت اللي يمشي إنسان ببطء، مشي السلحفات أو يسحب رجليه بحيث أن أقدامه تسحب سحب، لا، كان رسول الله يرفع قدميه وما كان يلتفت التفاتة الثعلب، بل كان إذا أراد أن يلتفت التفت بجسمه كاملا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعنى. ولذلك القصد مثل الآية واقصد التوسط بارك الله فيك. راشد يقول بالنسبة للذكر الذي بعد الفجر والعشاء التهليلات، هل نقول يحيي ويميت أو بيده الخير؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الذي أحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بعشر تهليلات بعد المغرب وبعد الفجر، ويقول كالتالي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذي أحفظه بارك الله فيك. لينا من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لرفع السبابة هل أرفعها من أول التشهد؟ الجواب نعم، هذه المسألة خلافية وأنا تكلمت فيها كثيرا وبينت بأن وأظن بالأمس أيضا ذكرت المسألة هذه، وهو أن الإنسان بالنسبة للمصلي يرفع السبابة من أول التشهد إلى آخره، فالراجح من أقوال أهل العلم، وهي مسألة الخلاف فيها قوي ولا يجوز الإنكار على من يقول بأن ترفع عند ذكر الله، ولا يجوز الإنكار على من يقول ترفع عند الدعاء، وهذه أقوال مذكورة ومعروفة. لكن الذي يظهر لي بعد نظر استقراء وتتبع لهذه المسألة أن الأصبع في التشهد يرفع من أوله إلى آخره، بارك الله فيك. لينا تسأل تقول لما يعني أركع متى أكبر؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، لما تنتهين من يعني قراءة الفاتحة وسورة وأردت أن تركعي تبدأين تجمعين بين القول والفعل، تجمعين بين القول والفعل، يعني تقول الله أكبر، ما تصلين إلى الركوع إلا عند حرف الراء، يعني خلاص الآن، لأن التكبير يكون ما بين الركنين، فأنت كنت في ركن القيام، من مجرد تبدأين الحركة تقولين الله أكبر، فتنتهين في الركوع، يعني عندما تستقرين راكعة عند حرف الراء الله بهذه الطريقة. وأنا حقيقة سبق أني نبهت إخواني وأخواتي وخصيت أئمة المساجد أن يتقوا الله عز وجل، لأني أشاهد للأسف الشديد بعض أئمة المساجد اللي هم قدوات للناس للأسف، يركع ثم يقول الله أكبر، ويرفع وبعد ما يعتدى القائم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا قد أتى بأذكار في غير محلها، ويسجد يضع رأسه في السجود يقول الله أكبر، بعض العلماء يبطل الصلاة يقول هذا ذكر في غير محله، والجمهور على أن لا تبطل الصلاة، لكن مكروه هذا الفعل، وهذا الذي أفتي به. ولذلك على الناس أن يتقوا الله جل وعلا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويحسنوها ويقرأوا فيها. لينا تقول هل يمكن آتي بأذكار المساء بعد صلاة العصر؟ نعم يا أختي الفاضل، أصلا أذكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر، أذكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإذا فاتت الإنسان ممكن يأتي بها بعد المغرب، فمحل أذكار المساء هو بعد العصر، بارك الله فيك. هنا من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا من 18 سنة مبتلى بالسحر، تقول للأسف الشديد اللي سحرني إحدى أخواتي، تقول سبق أنها هددتني وطردتني لمشكلة وقالت لي كذا سأسحرك، وهي تمارس السحر وكذا، وفعلا تقول سحرتني، والآن أنا لا أريد أن أسامحها، وهي تقول لي لا أنت كذا، وهذه عقوق قطيعة رحم، وأننا كنا نهددك فقط، وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ هنا أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يمن عليك بالشفاء وأن يشفي كل مريض، أسأله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء وأن يمن بالشفاء على كل مريض. أختي الفاضلة الأمر الثاني عليك بالرقى الشرعية، واحرصي على ذلك، كثري من قراءة أو أكثري من قراءة سورة الفاتحة، ولا تجعلي لها عدد، وذلك القواقل الثلاثة احرصي على قراءتها باستمرار، فالله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولذلك القرآن خير، فاحرصي عليه بارك الله فيك. كذلك احرصي على سبع ورقات سدر، اخلطيها في ماء، وإذا كان ماء زمزم يكون طيب، واغتسلي منها باستمرار. طيب التصبح بسبع تمرات من تمر عجوة المدينة، وإن كان هذا يقي من السحر المتوقع، أما السحر الواقع فلعل الله عز وجل يكتب فيه الشفاء ويجعله سبب من أسباب الشفاء. أرجع الآن إلى سؤالك بالنسبة لما يتعلق باتهامك لأخواتك، هو أحد أمرين، إما أن يكون توهم وظن، والله عز وجل يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، قل جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ظن السوء، فإذا كان مجرد ظن ومجرد اتهام ومجرد شك ومجرد كذا، فيا أختي الفاضلة لا يجوز لك ذلك، وانصرفي عنه ولا تجعلي للشيطان مدخل عليك في تقطيع الرحم وفي تمزيق الأسرة، وتعوذي كثيرا بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شره وشركه ومن توهينه ومن كيده ومكره، فإن للشيطان حضور في مثل هذه الأشياء، فاستعيذي بالله كثيرا واصرفي عنك هذا الظن الظن السيء ما دام أنه ما عندك دليل ولا برهان. ولذلك أكثري لهم من الدعاء، قل اللهم اغفر لي ولأخواتي ولأهلي، بارك الله فيك. أما إذا كان تقول لا أنا متيقنة من هذا الأمر، مثل الشمس في رابعة النهار هددوني وفعلا نفذوا تهديدهم وأسقوني أو أطعموني وبعدها لم أجد العافية وبقيت طريحة الفراش وشبه مقعدة، فلك الحق الكامل ألا تسامحيه، ولك الحق الكامل أن تدعي عليهم ليل نهار ولا تقصرين في ذلك. إذا ثبت عندك يقينا مثل الشمس في رابعة النهار أنهم فعلا مارسوا معك السحر، هذا الذنب العظيم الخطير الذي هو من قوادح العقيدة والذي هو والعياذ بالله من الأمور الخطيرة التي يكفر من مارسها والعياذ بالله وتعاطاها، لك الحق الكامل في كل صلاة وفي كل لحظة وفي كل آن، وأن تسألين الله عز وجل أن يريك فيهم آية وعبرة، لأن هؤلاء من شر الناس، أخبث خلق الله هؤلاء الذين يتعاطون السحر، ولذلك هؤلاء رسل إبليس، هؤلاء جنود الشيطان، هؤلاء دمروا أسر، هؤلاء فرقوا بين أزواج، فرقوا بين أولاد، دمروا أرحام، مارسوا أشياء غاية في القبح، ولذلك يستحقون هذا الدعاء باستمرار، لأنهم متوعدون بلعنة الله عز وجل، توعدون بالنار، توعدون بغضب الجبار، فلك الحق الكامل. لكن متى أن تأكدت وتيقنت كما أن اسمك هنا تعرفين بأن فعلا هؤلاء هم الذين فعلوا هذا الشيء، لك الحق واجهري بهذا، اجهري وسمعيهم دعواتك وجؤارك وندائك وألمك، اسأل الله عز وجل أن يريك فيهم آية وعبرة أمامك قبل أن يلقوا الله عز وجل على مثل هذا. وخواتك هؤلاء إن فعلا مارسوا هذا الشيء فهم الآن في صالة الانتظار، ينتظرون متى تنزل عليهم لعنة الله وغضب الله، لأنك مظلومة، والله جل وعلا ينتصر للمظلوم ولو كان كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن دعوة المظلوم مستجابة يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهم ينتظرون الآن، جالسين في صالة الانتظار لنزول لعنة الله. والأفضل بل الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله قبل أن يلقوا هذا العذاب، يتوبوا إلى الله ويستغفرون الله، وإن كانوا فعلا مارسوا معك سحر الآن يرفعون عنك إن كان بيدهم شيء مثل عقد وحجب وتمائم أو شيء من الطلاسم أو شيء من هذا القبيل، الآن يذهبون بهذا الشيء. وإن كانوا فعلا سقوك شيء أو أطعموك شيء وأرادوا التوبة يطلبون منك العفو والصفح والسماح، ويكثرون من البكاء والندم على ما سلف وكان وصدر منهم من هذا الفعل القبيح الشنيع الذي نسأل الله العافية والسلام، يمثل قادح من القوادح وناقض من النواقض وبلاء من المصائب التي يمارسها كثير من الناس تجاه الآخرين. هذا الذي لك يا أخت الفاضلة هناء، وأكثر من الدعاء وكوني قريبة إلى الله عز وجل، والله جل وعلا معك. مريم من الشارقة تسأل عن شركات التداول، تقول هناك شركات يعني أسهم عالمية، نفط، شيء من هذا القبيل. أختي مريم بارك الله فيك، الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، الأصل في المعاملات كل معاملة أصل فيها الحل والإباحة والجواز، والتحريم طارئ بخلاف العبادات. العبادات الأصل المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل، أما المعاملات الأصل الحل، أي معاملة أصل حل إلا يأتي الدليل. فالدخول في شركات الأسهم هذه سواء مثلا الأنشطة النفط، أنشطة مثلا الأسماك، الثروة الحيوانية، البنايات، العقارات، الأصل الجواز والحل، ما أحد يقول بأنها حرام ولا يجوز، لكن مهم جدا أنك تعرفي طبيعة النشاط، طبيعة العمل. أحيانا يا أختي مريم بعض الشركات عندها تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، تشوف نشاطها طيب عندها نشاط وعندها نشاط سيء، فتنتبهين لمثل هذا، تنتبهين لمثل هذا، ممكن تدخلين في النشاط الطيب، ممكن أنك تتورعين، لكن الأصل الجواز والحل والإباح. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي بخصوص الخبيئة.
الخبيئة،
نعم. رجل مديون لصاحبي حوالي تقريبا 60,000 درهم، فأراد صاحب المال أن تكون له خبيئة، تتنازل عن المبلغ كله، هل هذه تعتبر خبيئة؟
إن شاء الله يا عمر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسا. أمينة. وعليكم السلام يا أمينة من الجزائر، ارفع صوتك.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، تفضل أختي.
ممكن رقمك الشخصي يا شيخ؟
طيب ارجع يساعدونك إن شاء الله. طيب أرجع للأسئلة عندي. الأخ أحمد من المغرب يقول يعني شخص عمره 54 سنة ما كان يصلي، يقول الآن يعني يريد أن يقضي ما فاته. يا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن ترك الصلاة يعني دهره كله وعمره كله ثم تاب إلى الله، أو مثلا مرت عليه سنوات طويلة، في خلاف بين العلماء هل يقضي أم لا. قولا من أهل العلم يقول يجب عليه أن يقضي، وأن ذمة مشغولة بهذا الصلاة ويجب أن يقضي مع كل صلاة صلاة، أو يقضي ما استطاع. هذا قول محترم على العين والرأس. في قول ثاني هو الذي أفتي به في هذا البرنامج أو في غيره طبعا من البرامج والمجالس، بأن من فاتته صلوات مدة طويلة وكان متعمدا لتركها لا يقضيها، وإنما يواظب على الصلوات الخمس ويكثر من النوافل، يواظب على السنن القبلية والسنن البعدية، يكثر من قيام الليل، يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يكون له عمل صالح كبناء مسجد إن كان عنده قدرة مالية، يبني مسجد، يطبع مصحف، يطبع كتب الحديث كالبخاري ومسلم، يوزعها على طلبة العلم، يضعها في الجامعات، يكفل اليتيم، شيء من هذا القبيل. فإن لم يكن فعليه بالذكر الله وبالاستغفار، فإنه من أعظم الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. أحمد من المغرب يسأل يقول عن حديث اللذين يعذبان في قبريهما، الحديث يقول يعني ما طبيعة هذا العذاب في مسألة يقول التنزه من البول وكذا. أحمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني هما كان يعتقدان بأن هذا ليس كبيرا من كبائر الذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. يمشي بالنميمة، ما معنى النميمة؟ النميمة هي القالة، الإفساد بين الناس، الإفساد بين الأحبة، يعني مثلا يفسد بين زوجين، يفسد بين جارين، بين صديقين، بين عائلتين، بين كذا، يعني شغال نميمة، يفسد مفسد هذا، والعياذ بالله يعذب في قبره إلى يوم القيامة. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يمشي يعني شغلته النميمة، حرفته النميمة. النميمة تسري في نفس سريان الدم في العروق، ولذلك نجد بعض الناس نعوذ بالله منهم ومن أحوالهم إذا شاف اثنين متصافيين ما يرتاح، ما يقر له قرار أو يهدى لبا، لابد يرمي له كلمة، يسوي شيء على أساس يفسد بينهم، وخاصة بين الأزواج والعياذ بالله. شغالين الآن إفساد كثير من الناس المخببين، هؤلاء يفسدون بين الزوجين. تجي حرمة ما تخاف الله عز وجل تقول ها زوجك سفركم السنة هذه، طلعكم من إجازة، تقول لا ليش كل الناس راحوا. هذه الكلمة زرعت شكا، هذه الكلمة أورثت حقدا، أوغرت الصدر، أصبحت المرأة والعياذ بالله يذكي هذا الأمر الشيطان في نفسها، هذه ما تخاف الله، هذه نمامة، هذه مخببة. امرأة ثانية أبوكم يطلعكم برا يوديكم هنا، لا والله مشغول عنا وكذا، ها لا كل الناس يطلعون لازم يطلعكم. شوف لاحظوا هذا الإفساد، هذا الإفساد. وهذا ترى بالمناسبة كثير من الناس يمارسه وما يدري، يحسب أن مسألة سهلة، لا ما هي بسهلة. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا ستحاسبون عليه. ولذلك على المرأة إذا شكت لها وحدة جارتها ولا قريبتها قالت والله زوجي ما يطلعنا، يقول اصبري عليه، تقول زوجي ما سفرنا هذه السنة الناس راحوا، لا اصبري عليه، ما تقول تهدم، لا تبني. هذا هو الأمر الثاني. أخي الفاضل، لا يستنزه من البول، بمعنى جاء لفظ لا يستتر يعني يكشف عورته. الثاني لا يستنزه من النزاهة، وهو أنه لا يتوقع من البول، يعني يسقط البول على ثيابه وعلى بدنه وفي يعني في هذا ولا يهتم لذلك، هذا يعذب في قبره. بارك الله فيك أم عمر، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أعتذر منك لأن المخرج يقول انتهى وقت البرنامج وزدنا شوي أيضا، لكن غدا بحول الله أجيب على سؤالك. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.